الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإن العلامة قد ذكر هنا أنه مستلزم للدور. كان الكلام في الشروط المعتبرة بالنسبة إلى الشرط في ضمن العقد. وصلنا إلى الشرط السابع، وهو أن لا يلزم الشرط أن لا يلزم من وجوده العدم، يعني عدم العقد، يعني أن لا يستلزم المحال كما عبر عنه المصنف. مثاله أن يبيع البائع المبيع على المشتري ويشترط على المشتري: أبيعك هذا الكتاب بعشرة بشرط أن تبيعه علي مرة ثانية.
نعم.
قالوا بأنه هذا يستلزم المحال. لماذا يستلزم المحال؟ لأنه يستلزم الدور، والدور كما تعلم كالتسلسلي محال وباطل.
صحيح.
العلامة قال في التذكرة بأنه لو باع البائع شيئا واشترط على المشتري أن يبيعه عليه، هذا الشرط يكون شرطا باطلا وفاسدا بعد على المبنى. طبعا سرعة العلامة ما ذكر هذا الشيء، ولكن على المبنى إذا قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقل يكون مفسدا، وأما إذا قلنا بأنه فاسد ولم يكن مفسدا ففي هذه الحالة لا يجب الوفاء بهذا الشرط. ثم قال: لا فرق بأن يكون الثمن بالنسبة إلى البيع الثاني المشترط. لأنه البائع عندما قال له أبيعك هذا الكتاب مثلا بعشرة بشرط أن تبيعه علي، هسه بشرط أن تبيعه علي بأقل من عشرة، أو تبيعه علي بعشرة، أو تبيعه أكثر من عشرة. على كل حال هذا الشرط يكون موجبا حتى إذا كان الثمن أقل أو أكثر من البيع الأول، وسواء كانت صفة المبيع نفس الصفة أو لا. على كل حال أقل قدرا أم أكثر أم مساويا، على كل حال هذا البيع، يعني مثلا أبيعك كيلو من السكر بشرط أن تبيع نصفه علي، يعني حتى إذا كان الأقل قدرا. ثم قرر الدور بهذا الأمر، بأن البائع عندما يشترط على المشتري أن يبيعه مرة ثانية عليه، وأراد المشتري أن يبيعه، نحن نعلم بأنه لا بيع إلا في ملك، إذن بيع المشتري على البائع متوقف على ملكيته، لأنه لا بيع إلا في ملك، ملكيته لم تكن ملكية مطلقة، وإنما كانت ملكية ماذا؟ مقيدة بشرط بيعه. فإذا بيع المشتري على البائع متوقف على ملكيته، وملكيته متوقفة على بيعه، لأنه البيع هو المشروط. واضح؟ فيلزم من ذلك الدور. ثم قال: هذا الذي نقول بأنه يستلزم المحال والدور إنما إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه عليه، وأما إذا اشترط عليه أبيعك هذا الكتاب بعشرة دراهم بشرط أن تبيعه على زيد، ففي هذه الحالة العلامة يقول بأنه هذا الشرط يكون صحيحا ويجب الوفاء به، وهناك فرق بين هذا الشرط وبين ذلك الشرط. لماذا؟ لأن ذلك الشرط كان يلزم منه ماذا؟ مخالفة السنة. لأنه لا بيع إلا في ملك وملكيته لم تكن متحققة. ولكن هنا إذا اشترط عليه أن يبيعه من شخص ثالث لا على البائع، ففي هذه الحالة صحيح أن بيع المشتري للشخص الثالث متوقف على ملكيته وملكيته غير متحققة مطلقا، ولكن ملكيته لم تكن متوقفة على البيع بالنسبة إلى الشخص الثالث. ليش؟ لأن المشتري يستطيع أن يفي بالشرط بأن يكون وكيلا من قبل البائع في بيع هذا المبيع.
نعم.
يعني هذا المبيع وكأنه لا يزال ملك لمن؟
للبائع.
أو لا يبيعه فضولة ثم إذا أجاز يكون صحيحا. إذن هذا الشرط لا يستلزم منه الدور المحال. لماذا؟ وما هو فرقه مع ذاك؟ هناك قلنا بأنه بيع المشتري متوقف على ملكيته، وملكيته متوقفة على البيع، لأنه لم يكن مالكا إلا إذا باع، قيد ملكيته لم تكن مطلقة. ولكن بالنسبة إلى الشرط الثاني، إذا اشترط عليه أن يبيعه على شخص ثالث، صحيح أن بيعه أن بيع المشتري متوقف على ملكيته.
نعم.
ولكن ملكيته ماذا؟ لم تكن متوقفة على البيع بالنسبة إلى، يعني أصلا نفس بيع المشتري لم يكن متوقفا على ملكيته، لأنه حتى لو باع وكالة يعني لا يزال في ملك البائع، أو لا يبيعه فضولة. فإذا يتصور شيء بأنه يكون البيع صحيحا، فلذا الشرط يكون صحيحا بحسب وجهة نظر العلامة في التذكرة، ويجب الوفاء به. الشيخ الأنصاري لم يعلق، وإنما قال وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة. الظاهر أكو اختلاف يعني بالنسبة إلى ترتيب كتاب المكاسب، النقد والنسيئة يأتي بعد ذلك ولم يمر علينا. زين، إذن لم يعلق ويحيل البحث بالنسبة إلى الدور ورد الدور بأنه الدور واقعا متحقق أم يمكن التخلص من الدور، يحيله إلى مبحث النقد والنسيئة. ولكن يقول بأن الشهيد في الدروس قال بأن البائع لو اشترط على المشتري أن يبيعه المبيع مرة أخرى هذا الشرط يكون باطلا، لا لأنه يستلزم الدور، بل لأن البائع الأول لم يكن قاصدا بالقصد الجدي للبيع، لأنه البيع الجدي البيع الحقيقي هو الذي يبيع المبيع وتنقطع جميع علاقته بهذا المبيع ويأخذ الثمن فتتحقق علاقته بالنسبة إلى الثمن. أما الذي يبيع شيئا ولا يزال يبقي علاقته بالشرط أن يرجع إليه مرة أخرى، إذن في الحقيقة هو لم يكن قاصدا
للبيع.
الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الاستدلال بنقضين. يقول أولا مو بس هذا، حتى بالنسبة إلى الدور الجواب النقضي أنهم يقولون بأن البائع لو باع شيئا على المشتري واشترط عليه أن يوقف هذا المبيع على البائع أو على ذرية البائع، العلامة قال بأن هذا شرط صحيح، والحال أنه كما نعلم كما أنه لا بيع إلا في ملك لا وقف إلا في ملك، إذن الدور يتحقق. كيف؟ لأن وقف المشتري متوقف على ملكيته، وملكيته
متوقف على وقفه
فيلزم منه الدور كما كنا هناك. ولكن هناك قالوا بأن الدور مستلزم لبطلان الشرط، ولكن هنا العلامة يعترف بأنه صحيح.
نعم.
ثانيا إذا كان كما تقول أيها الشهيد بأن هناك في بالنسبة إلى البيع ثانياً أن البائع لم يكن قاصداً للبيع، هنا أيضاً لم يكن قاصداً للبيع لأنه يبيعه حتى يوقفه المشتري عليه أو على ذريته، ولكن هنا يقولون بأنه صحيح. بعد شخص باع شيئاً على المشتري نسيئة، فقال له أبيعك هذا الكتاب ب10 دنانير بشرط أن يبقى الكتاب رهنا عندي إلى أن تأتي بالثمن. هنا كلهم يقولون بأن هذا الشرط شرط نافذ وصحيح. لماذا؟ والحال أنه لا يختلف عن باقي الأمثلة. أولا يلزم منه الدور، لماذا؟ لأنه لا رهن إلا في ملك، وملكية المشتري التي يريد بيعطيه رهنا عند البائع متوقفة على ماذا؟ متوقفة على ملكيته، متوقفة على الرهن، رهن المشتري الذي يريد أن يعطي الكتابة رهنا عند البائع. هذا الرهن لا يكون إلا في ملك، يجب أن يكون أولا مالكا ثم يرهن، إذن متوقف على الملكية، ملكيته
متوقف على الرهن،
متوقف لأنه مشروط في البيع.
نعم.
إذن هنا أيضا يلزم منه الدور، ولكن قالوا بأنه صحيح. وكذلك ما علله الشهيد بأنه لم يكن قاصدا للبيع، هنا أيضا لم يكن قاصدا للبيع، لأن قصده للبيع ينافي ماذا؟ ينافي أن يكون لا يزال رهنا عنده.
صحيح.
ممكن النقاش بالنسبة إلى القصد، يمكن أن يكون الإنسان قاصدا للبيع ولكن مدة من الزمن يجعل المبيع رهنا عنده، هذا مو مخالف لقصد البيع، ولكن مخالف نعم مناقض لقولهم هناك بالدور الباطل وعدم قولهم هنا.
نعم.
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، حتى هذا شرط هو المشتري، افرض اشترط على نفسه، نعم ألزم نفسه بالبيع على البائع، فإن العلامة قد ذكر هنا أنه مستلزم، هذا الشرط مستلزم بالدور. قال في التذكرة لو باعه، يعني لو باع البائع على المشتري شيئا بشرط أن يبيعه المشتري إياه، أي للبائع، لم يصح سواء اتحد الثمن قدرا، نعم كيلو بكيلو أو كيلو بنصف كيلو كما مثلنا، وجنسا بأنه ماذا؟ يغير جنسه مثلا، ووصفا أو يغير وصفه أو لا، هذا الشرط على كل حال يكون باطلا. واضح؟
نعم.
وإلا جاء الدور، لأن بيعه سيدي قررنا الدور، لأن بيعه له يعني بيع المشتري للبائع يتوقف على ملكية المشتري لهذا المبيع. واضح؟
نعم.
هذه الملكية المتوقفة على بيع المشتري، فإذا توقف الشيء على نفسه. واضح؟
واضح.
فيدور. أما لو شرط أن يبيعه على غيره، يعني شرط البائع أن يبيع المبيع، المشتري يبيع المبيع على غير البائع، فإنه يصح عندنا، يقول العلامة البائع شرط على المشتري أن يبيعه إلى غير البائع، يعني شخص ثالث، فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة، هناك لا بيع إلا في ملك، نعم لأنه يبيعه لنفسه، ولكن هنا يمكن أن يبيعه للبائع، فما يحتاج أن يكون مخالفا لا بيع لقوله لا بيع إلا في ملك.
نعم.
قد يكون البيع ولكن ليس في ملك فيما إذا باع وكالة أو فضولة.
نعم.
زياد حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة، لا يقال ما التزموه من الدور آت هنا، لأننا نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا هذا البيع على حد التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع فإنه يستلزم الدور فيكون باطلا انتهى. وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيان، قلنا بأنه يأتي، لذا يحيل البحث إلى هناك الشيخ. وقد صرح في الدروس بأن هذا الشرط باطل لا للدور بل لعدم القصد على إلى البيع.
نعم.
يعني البائع لم يكن قاصد، كما تعلم بأن العقود تابعة للقصود، وهذا لم يتأتى منه
القصد.
يقول الشيخ ويرد عليه وعلى الدور، يعني على ما قاله الشهيد في الدروس، يعني عدم القصد وعلى الدور. النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه، أي على البائع، وعلى عقبه. زين، فقد صرح في التذكرة بجوازه، والحال أنه لا شك ولا ريب أنه يستلزم الدور. لماذا؟ لأنه لا وقف إلا في ملك، وملكيته متوقفة على الوقف.
نعم.
لم يكن مالكا طلقا إلا إذا أوقف.
نعم.
زين، فإذا توقف الشيء على نفسه ولم يكن قاصدا للبيع، لأنه من يقصد البيع تنقطع علاقته تماما بالمبيع، ولكن هذا يريد أن يثبت علاقته. قلنا أكو باب مجال للمناقشة بالنسبة إلى هذا. يعني يمكن أن يكون الإنسان قاصدا للبيع ولكن يشترط شرطا بالنسبة إلى ماذا؟
نعم.
بالنسبة إلى إيقافه مثلا. زين، وصرح بجواز اشتراط نفس العلامة.
نعم.
وصرح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن، كما مثلنا يبيعه شيء. نعم.
نعم.
فبشرط أن يكون المبيع رهنا عند البائع من قبل المشتري.
نعم.
إلى أن يأتي بالثمن.
نعم.
لا رهن إلا في ملك، أذن أيضا يأتي هنا.
صحيح.
زين، الملك متوقف على الرهن. بالنسبة إلى القصد قد نقول وصرح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه.
نعم.
فكيف هنا تقولون بأنه مع تحقق الدور تقولون بأن الشرط صحيح ويجب الوفاء به بخلاف الأمثلة السابقة؟
نعم.
الشيخ ما يبدي رأيا هنا، ولكن نفهم من نقضه بأنه لا يرتضي هذا الشرط.
نعم.
هذا الشرط السابع له وجهة نظر.
نعم.
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطي عليه قبله لم يكفي ذلك في التزام المشروط به على المشهور. أنه الشرط الثامن هو يعتبر في الشرط في ضمن العقد أن يكون مصرحا به باللفظ في ضمن العقد، هسه في بداية العقد أو في آخر العقد، ولكن يجب أن يكون ماذا؟ مصرحا به هذا الشرط في ضمن العقد. أما إذا تواطأ على شيء قبل العقد، نعم، وتبانيا، يعني بحيث يوقعان العقد مبنيا على ما تواطأ عليه
قبل،
نعم، يقول بأنه هذا أفضل الشرط لا يجب الوفاء به أبدا، فهو شرط باطل. واضح؟ إذن يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التصريح.
نعم.
التصريح به في ضمن العقد.
نعم.
مو أنه إحنا نتفق على مثلا خياطة الثوب قبل العقد ثم ماذا؟ ثم عند العقد لا نذكره باللفظ.
نعم.
أو نجعل العقد مبنيا على ماذا؟ على ما توافقنا عليه في السابق.
نعم.
هذا لا يجب الوفاء به. هذا بقول المشهور، بل أكثر من ذلك، بل يقول بأننا لا نعلم بل لا يعلم به من خلاف، إلا الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والعلامة في المختلف يمكن أن يفهم منه كلام مخالف لهذا الإجماع، ولكن يأتي في آخر البحث ونقول بأن مرادهما ليس هذا الأمر. فإذا عدم الخلاف متحقق. وأما دليل ذلك يقول لأنه إذا اشترط وذكر الشرط لفظا في العقد لا شك ولا ريب يكون شرطا ظنيا، نعم، فالمؤمنون عند شروطهم، هذا العموم يشمله، ولكن إذا لم يذكر في أثناء اللفظ لا تخلو الحالة من احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المشترط قد أنشأ الشرط قبل العقد شرطا حقيقيا باللفظ، يعني قال أشتري مثلا أخيط لك هذا الثوب بشرط أن تبيع علي هذا الأمر، ثم ذاك بعد فترة قال بعتك هذا، قال اشتريت. هذا الشرط الغير المذكور وإن كان منشأ حقيقة نسميه شرط، ولكنه شرط ابتدائي، والشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، كما ذكرنا في بداية بحث الشروط بأن الشرط يطلق على الشرط الابتدائي، ولكن فرقه عن الشرط الضمني أنه الشرط الضمني إضافة إلى إطلاقه عليه يجب الوفاء به. فإذا هو شرط موضوعا ولكن لا يجب الوفاء به حكما، حتى لو كان ملتزما به المشترط على نفسه بخياطة الثوب، كان ملتزما إلى حين العقد وإلى حين الشرط. يعني أنا عندما قلت لم أقل شيئا التزمت في فترة من الزمن ثم تخليت عنه، لا، أثره لا يزال موجود. يقول بأن هذا الأثر لا يفيد، الأثر لا يفيد، يجب أن يكون الشرط هناك موجودا في ضمن العقد. إذن هذا إذا كان قد اشترط قد أنشئ الشرط ولكن قبل العقد، فلا يعدو أن يكون ماذا شرطا؟ ابتدائيا، شرط الابتدائي يطلق عليه لأنه شرط ولكن لا يجب الوفاء به. الاحتمال الثاني أن يكون لا أصلا إنشاء حقيقي للشرط غير متحقق من المشترط، وإنما وعد، أوعدك إذا بعت لي هذا الكتاب مثلا بهذا الجلد أخيط لك الثوب، نعم، مو أكثر من هذا. والوعد ما لم يذكر كشرط في ضمن العقد هذا الوعد لا يصدق عليه بأنه شرط، يعني موضوعا لا يصدق عليه بأنه شرط، حتى بالنسبة للاحتمال الأول موضوعا كان يصدق عليه بأنه شرط ولكنه حكما لا يجب الوفاء به، ولكن بالنسبة إلى هذا حتى شرط موضوعا أيضا لا يصدق عليه. فإذا هنا دليلان على اعتبار ذكر الشرط لفظا في ماذا؟ في العقد. نطبق الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد، أن يلتزم بالشرط لفظا، فلو تواطيا عليه على الشرط قبل العقد لم يكفي ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف. عدم ما يتوهم من ظاهر الخلاف للشيخ الطوسي والمختلف للعلامة اللي راح وسيأتي في نفس بحثنا، ونقول بأنه لم يكن مرادهما هذا الذي يفهم، وقد مر أصلا في خيار المجلس أيضا ذلك وسيأتي. لماذا زين لم يكفي ذلك في التزام المشروط به؟ يقول لأن المشروط عليه، نعم مو المشروط له والمشروط عليه، المشروط عليه الذي التزم بخيابة الثوب، إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العاقد يعني أجرى الشرط حقيقة بالإنشاء، كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا. نعم شرط ولكنه شرط ابتدائي من حيث الموضوع، لا حكم له، لا يجب الوفاء به قطعا. وإن كان أثر الشرط مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد، ما هو الأثر؟ هو التزامه بما اشترط. أصدقائي لمن يقول هذا عندما اشترط بقي ملتزما إلى حين العقد، إذن ماذا يكون العقد في ضمنه هذا الالتزام؟ يقول لا، هذا يقول وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد بل إلى حين حصول الوفاء وبعده، ما يفرق. هون يذكر لفظا نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب، هذا وإن وعد، هذا الاحتمال الثاني، وإن وعد المشترط يعني المشروط عليه بإيقاع العقد مقرونا بالتزامه، نعم وعده بأنه أنا أشتري منك ووعدك بأنه أخيط لك هذا الثوب، فإذا ترك ذكره في العقد حتى لو كان موعد بأنه أذكره في ضمن العقد،
نعم،
ولكن لم يذكره، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم لا أصلا، هذا شرط لا يسمى شرطا. فإذا بهذين الدليلين نقول بأنه يعتبر ذكر الشرط في ضمن العقد لفظان،
نعم،
ولا يكفي التوافق وإيقاع العقد مبنيا عليه.